بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الوفاء صفة كريمة تناسب النفوس الشريفة، لأن صاحب الوفاء يعرف الحق لصاحبه ويرد عليه جميله، فلا ترى عنده خيانة ولا غدرا، بل يؤدي الحق وافيا كاملا، لا يكتفي بمجرد العدل، بل يتجاوز العدل إلى رتبة الفضل والإحسان. تخيل هذا العبد يكون وفيا مع ربه، مع رسوله، مع كتاب ربه، مع ولي أمره، مع أمه وأبيه، مع زوجته، مع أولاده، مع خادمه، مع الناس جميعا، يكون وفيا في وظيفته في كل شؤونه، كيف ستكون منزلته عند الله جل وعلا؟ فالوفاء حقا يرفع صاحبه إلى أعلى المراتب. ولذلك عندما تتفكر في ذكر هذه الصفة في كتاب الله تعالى، ترى أنها ذكرت في مواطن شريفة للغاية، وكأن هذا الوفاء يجمع كل خير للعبد. فتأمل مثلا في آية البر الطويلة التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، آية جامعة جمعت خصال الخير كله، أخذت بمجامع الدين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين، قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. لما ذكر أركان الإيمان وأعظم مباني الإسلام من الصلاة والزكاة والصدقة والإحسان إلى عباد الله، ثم جاء بهذه الصفة الجامعة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم أتبعها بالصبر: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا خذ وصايا بني إسرائيل في سورة البقرة، أول وصية بعد أن ذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يكفي الوفاء شرفا أن الله تعالى مدح به نفسه، قال: ومن أوفى بعهده من الله. وتأمل كيف وصف الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، قال: وإبراهيم الذي وفى. لذلك اختاره إماما للناس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذا معنى وفى، لأن الوفاء تمام، أن توفي حق غيرك على أكمل الوجوه وأتمها. فإذا تعاملت مع الله، قمت في صلاتك، توفي الصلاة حقها من أركانها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها توفي كل قول حقه من الخشوع فيه والتأمل في معانيه، كيف سيكون حال العبد؟ وهكذا في كل أحوالك. فالوفاء كما ترى صفة من أنفس الصفات حقا. قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهود بينك وبين الناس وبينك وبين الله. غدا ستسأل عن هذه المعاملات والعهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما كيف افتتحت سورة المائدة وهي كما تسمى سورة التكميل، كمل الله تعالى فيها شرائع الدين. يا أيها الذين أو قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن المناسب في مقابل نعمة كمال الدين وتمام النعمة أن توفي لله تعالى. أوفوا بالعقود. قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تقول: أنا مسلم وأنا أحب الله ورسوله، ثم لا تفي بهذه الكلمات. تقول: عاهدتك على كذا، وأنت لا تفي بهذه الكلمات، لا تقوم بها. فهذا يعني يشبه صفة المنافق الذي يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. تأمل، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا علامة المنافق، آية المنافق ثلاث. وتأمل هذه الثلاث قد توجد في بعض المسلمين، وهذا الحديث فيه تحذير من أن يتصف المسلم بشيء من هذه الصفات. والله تعالى ذكر لنا كثيرا من صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حتى يحذر المسلم من هذه الصفات الشنيعة، لأن من خصال النفاق. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. تأمل، إذا حدث كذب هذا فيه فساد القول، وإذا وعد أخلف هذا فيه فساد النية، وإذا اؤتمن خان هذا فيه فساد الفعل. ففسد قلبه ولسانه وفسدت جوارحه، لأن هذا المنافق والعياذ بالله ليس في قلبه إيمان، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذا حدث كذب، والجامع بين هذه الصفات أنه يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، هذا هو النفاق. إذا حدث كذب فيحدث بشيء خلاف الواقع ويبطن الكذب فلا يظهر الحقيقة. وإذا وعد أخلف، يعد وفي قلبه إصرار بأنه لن يوفي بالوعد. أما إذا وعد المسلم وعدا ثم حصل له عذر أو شق عليه الوفاء بهذا الوعد فلا يصل الأمر إلى التحريم، وإنما هذا الوعد منه على سبيل الإحسان والتبرع. لكن إذا كان في نيته أنه يعد ويخلف فهذا الذي يدخل في هذا الحديث. وإذا وعد أخلف، لأن هذا في الحقيقة من فساد النية والقلب. وإذا وعد أخلف هذا الذي يكون صفة للمنافق. قال: وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن على أمانة فيخونها ولا يؤديها. سواء كانت من سر كما مر معنا في الباب المتقدم، أو أمانة مال أو غير ذلك، فهكذا يخون الأمانة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رهب، قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. طبعا هذه الثلاثة إذا اجتمعت ما يكون المسلم كافرا خارجا من الملة، لا، وإنما يكون فيه صفات المنافقين والعياذ بالله. لكن إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وهو صادق من قلبه ويظهر الإسلام والحمد لله، فهذا مسلم. لكن المقصود يعني بمثل هذه الأحاديث أن هذا فيه ترهيب عظيم لا شك. وهذا النفاق العملي ربما إذا عظم يتسلل على القلب ويفسد القلب ويتحول إلى نفاق اعتقادي والعياذ بالله. فإذا يعني أصر على مثل هذه الصفات وهكذا يعامل الناس، ثم أيضا يكون حاله مع الله يشبه حال المنافقين من الكسل وتضيع الصلوات، فيوشك بعد ذلك أن ينسلخ عن دين الإسلام والعياذ بالله. وهكذا يعني الوصول والعياذ بالله إلى الكفر ما يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي بهذه الصفات شيئا فشيئا. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحذر من صفات المنافقين، يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وهذه الصفات من النفاق العملي، والنفاق العملي لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما يكون منافقا خالصا والعياذ بالله، يعني اكتملت فيه صفات النفاق العملي. ويوشك والعياذ بالله إذا أصر على مثل هذه الصفات أن يقع في النفاق الاعتقادي، ربما ينسلخ من الإسلام. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر كما مر معنا. ثم زاد في هذا الحديث: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، والفجور في الخصومة أن يدعي ما ليس له فيجحد أن عليه حق، أو يدعي على فلان أنه يطالب بكذا وكذا فيفجر في الخصومة، وربما أيضا يسب ويشتم أثناء الخصومة، فهذا أيضا من الفجور في الخصومة. وعند الخصومة يأتي الشيطان ويقذف في قلب العبد جمرة من نار فيغضب، فلا يسيطر على كلماته وانفعالاته. فهنا يجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يخاصم الناس. على ما تخاصم؟ على دنيا فانية تنافس الناس عليها؟ فالمؤمن التقي لا يعرف الخصومة في الدنيا، حتى الخصومة في الدين مذمومة. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يجادل لأجل الدين دفاعا عن الدين، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني بأحسن الصفات والآداب، هذا شأن المسلم. أما المنافق فلا يبالي ولا يراقب الله تعالى، فإذا خاصم استولى عليه الشيطان وتكلم الشيطان على لسانه بالسب والفجور والشتم والكذب، وإذا خاصم فجر والعياذ بالله. ولذلك تأمل عبد الله بن عمر راوي الحديث، جاء عنه عند موته أنه قال لابنه أو يوصي أهله قال إني، يعني معنى كلامه هكذا يقول، إني قلت كلمة لفلان تشبه أن تكون وعدا أني سأزوجك ابنتي، ويعني يخاف، يعني يقول هذه الكلمة لعلها وعد مني وأنا ما وفيت بهذا الوعد، قال أشهدكم أني زوجته ابنتي، حتى يعني قال وإني أخاف أن أموت على ثلث النفاق، يعني إذا وعد أخلف، هذه صفة من الصفات الثلاث للمنافقين، فقال أخاف أن أموت وعندي ثلث النفاق. فتأمل يعني كيف بمجرد كلمة ربما ما تكون وعدا محققا، يعني إن شاء الله خير، وعده يعني وعدا ليس بأكيد، لكن من ورعه وتقواه أنه وفى بهذا الوعد قبل موته وإن لم يكن وعدا محققا. ثم ختم هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين، البحرين تطلق على الإحسان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما جاورها، قال لو قد جاء مال البحرين، يعني من الجزية التي كان يؤديها أهلها، قال أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني مالا كثيرا هكذا وهكذا وهكذا، قال فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. وهذا من وفاء الصديق رضي الله عنه، لأنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وخليفة المسلمين، فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، والعدة يعني الوعد، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤدي له وعده، قال أو دين فليأتنا، قال فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، قال فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه، يعني حثى حثية يعني فإذا هي 500، ثم قال خذ مثليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بماذا وعده؟ قال أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث حثيات، وإن كان هذا غير مقصود بالذات، إنما أريد به كثرة العطاء بدون تحديد، لكن هذا من تمام وفاء الصديق رضي الله عنه، حتى في المقدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا، قال خذ مثليها، هذا من تمام اتباع الصديق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا بادر الصديق رضي الله عنه لهذا الوفاء والله أعلم. وصور الوفاء يعني كثيرة، وقد تقدمت يعني معنا خطبة جمعة كاملة عن الوفاء في جمعة قريبة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.